أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل بالحد وجعله فريضة بل ركنا من أركان الإسلام، فأمر لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تعرض الحادة ويمرض المريض وتضل الضالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل. وذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الحج فرض على الفور، يعني من استطاع السبيل إلى الحج ففرض عليه أنه يعجل في سنته وأن يذهب إلى الحج. بعض أهل العلم ذهب إلى أن فرضية الحج على التراخي، هم الشافعية قالوا فرض الحج على التراخي، لكن الجمهور على أنه الفور، والأدلة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور كما قدم. إذا ذهب المسلم إلى الحج فهو أمامه خيار في أنواع المناسك، ما الذي يأتي به؟ فقد يعمل حجا مفردا حج فقط، وقد يقرن بين الحج والعمرة ويسميه قران، أو يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يبدأ بالعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يأتي مناسك الحج بهذا التمتع. أيضا من الصور أنه قد يحج الإنسان أو يذهب إلى هناك ويقول لبيك اللهم لبيك وما يحددش ويطلق، يبقى هنا لابد من أنه يحدد قبل ما يطوف البيت إيه اللي هيعمله، أنه إذا كان عمرة يبقى الطواف ركن من أركان العمرة، إذا كان حجا مفردا يبقى هذا سنة من سنن الطواف القدوم، يبقى قبل ما يطوف البيت لابد أن يحدد ما الذي سيفعله. وقد يعلقه، يعني هو هيحج من مكان وزميله هيحج من مكان تاني، مش عارف زميله هيحج بإيه، وعايزين يبقوا مع بعض في أثناء المناسك كلها يتعلم من شيخها أو من زميله، فيقوم يقول لبيك بإحرام كإحرام فلان. بهذا نوع من أنواع أو صفة من صفة الحج، أنه يطلق أو يعلق. هنا الإطلاق شيء والتعليق شيء، وكان متقاربين يعني. يبقى دي خمس أنواع من أنواع الإحرام، أي إما أنه يفرد الحج، والذين رجحوا الإفراد قالوا هذا أفضل، الشافعية يرون أنه الإفراد أفضل، ولكن عندهم يعني حين يقولون الإفراد أفضل، طيب يعني هم سافر وبعدين عمل الحج وما عملش عمرة، يعني حيث اللي عمل حج المدر عمرة أفضل من اللي راح يتمتع بعمرة إلى الحج، وأفضل من اللي قرر يتم، هذا راجع بنسك واحد فقط. أم الشافعية قالوا لا، في نفس السفر يعمل عمرة بعد الحج، في نفس السفر علشان ما يبقاش غيره قد تميز عنها. يبقى هم حتى لما رجحوا الإفراد فشرطوا في تفضيل الإفراد حتى يكون الإفراد أفضل أن يعمل عمرة بعد الحج، لكن هي العمرة اللي بعد الحج اللي هيختلف فيها العلماء، إنه هذه العمرة كثير الناس يعملها كنوع من التهرب، تهرب من إيه؟ من الهج، يعني هو لما اتهرب من الهج ويعمل عمرة بقى ده أفضل من إنه يحج متمتعا ويبقى عليه الهج، فيه نظر في هذا الشيء. يبقى هنا حين يقول الشافعية أن الإفراد أفضل، إفراد عندهم يعني يعمل حج، خلص الحج بعد الحج يعمل عمرة، يبقى هنا اشترطوا هذا الشيء، مش اشترطوا لصحة الحج، لا اشترطوا للتفضيل حتى يكون حج الإفراد أفضل من حج التمتع والقران عندهم، قالوا بس يأتي بعمرة عشان يبقاش غيره رجع بحج وعمرة، وهذا يرجع بحج فقط. يبقى ده عند الشافعي. فإن أخر العمرة عن سنته يقولون الشافعية برضو التمتع أفضل، لو راح حج فقط ورجع قالوا التمتع أفضل من ذلك أنه أتى بحج عمرة، والقران أفضل من ذلك. يبقى الذين قالوا الاتيان بالإفراد أفضل من التمتع وأفضل من القران اشترطوا فيه إيه؟ أنه يعتمر بعد الحج. وهذه عمرة اللي مختلف فيها عند العلماء، لأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام، غير من الصحابة، دول الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني عملوا العمرة الأول ثم بعد ذلك الحج. حتى عائشة رضي الله عنها التي أفردت هذه العمرة بعد الحج، كان حجها كان قرانا، كانت قارنة، سيدة عائشة كانت قارنة بين الحج والعمرة. يبقى هي خلاص عملت الحج عمرة، ولكن هي أحبت أن يكون لها عمرة مفردة. اشمعنى الناس يعملوا عمرة مفردة الأول وأنا عمرتي تكون في الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجه كان كذلك، كان قارنا، فطير خاطرها صلى الله عليه وسلم لا تعمل عمرة بعد الحج. يبقى هذا الإفراد أنه يذهب بنسك، يبقى حين يحرم هيقول لبيك إيه؟ لبيك حجة. يبقى يصلي الميقات عند الميقات يقول لبيك حجة، يهل بالحج وحيذهب أول حاجة لما يوصل هناك عند البيت حيطوف طواف القدوم ولا الركن؟ قدوم. طواف القدوم هذا سنة، إن ده مش متعلق لا هو بالعمرة ولا هو بالحج، ده طواف سنة الذي أتى به. يبقى طاف بالبيت الآن، هذا المفرد يجوز له بعد ما طاف هذا الطواف اللي هو طواف القدوم اللي هو سنة، يجوز أن يسعى سعي الحج، يجوز أن يسعى سعي الحج. يبقى على ذلك هو حج في أشهر زي ما قلنا في درس الفجر، أنه لابد من الإحرام بالحج في أشهر الحج، ما يكونش قبل أشهر الحج يحرم بالحج. يبقى لو أنه أحرم في رمضان بالحج، هنا بعض أهل العلم جوزوا هذا الشيء أنه إحرامه صحيح، منهم أبو حنيفة ومنهم مالك ومنهم أحمد، لكن ذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم بالحج إلى هذا الصواب، هذا الصواب، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، فكون يذكر أشهر معلومات يبقى على ذلك هي الأشهر المعلومة بتاعت الحج، ما فيش في غيرها. لكن الجمهور احتجوا بإيه؟ يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس الحجر للأهلة، كل الأهلة هتحددها لنا أو الأي وحددها، لأن الله عز وجل أخبرناها أشهر إيه؟ معلومة. يبقى هنا الأهلة التي هي للحج، مواقيت للحج، هي الأشهر المعلومة التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يبقى على ذلك الإفراد يهل بالحج فقط في موسم الحج. يبقى أشهر الحج اللي هم شهرين وبعض الثالث، شهرين اللي هم شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، عشر ليال من ذي الحجة، وإن كان اليوم العاشر داخل في أنه يوم الحج الأكبر، لكن مش داخل في أنه يحرم فيه بالحج. ينفع يحرم بالحج في يوم العيد؟ ما ينفعش، خلص الحج خلاص. يبقى عزك هو داخل في أيام المناسك، وأيام بالأعظم المناسك بتكون في هذا اليوم، لكنه ليس من الأيام التي يجوز له أن يحرم فيها. لربنا قال لنا فمن فرض فيهن، هنا ما ينفعش يفرض الحج في يوم العيد، خلاص الحج انتهى وقته الآن اللي هو يفرض فيه، لكن بيكمل المناسك ويسمى بيوم الحج الأكبر يوم العيد. يبقى ده الإفراد. التمتع، التمتع هيبقى اللي عمله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أحاديث، يتمتع يبقى واضح إن هو في شيء من الراحة، شيء من الراحة. تمتع هذا المتمتع إنه سافر سفرة واحدة، في السفرة الواحدة عمل فيها الحج والعمرة، عمل الاثنين. طيب، تمتع هو أيضا بإنه أحل بين العمرة والحج، يبقى عامل العمرة بتاعته وبعدين حلق شعره ولبس ثيابه ووضع أطيب عشر أهله وفضل حلال لغاية يوم التروية. يبقى هنا تمتع بالعمرة إلى الحج إنه صار حلالا بين الاثنين فاستراح، هذا التمتع. طيب، التمتع أن يهل بعمرة مفردة، أن يهل يعني وقت ما هو عند الميقات حيقول لبيك إيه؟ عمرة، عمرة، بقيد أن يكون هذا في أشهر الحج، القيد أن يكون في أشهر الحج. فلو أنه عمل العمرة في رمضان وبعد ذلك تحلل وفي يوم التروية أحرم، بهذا حكم أنه مفرد، هذا مفرد، لأن شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. يبقى فرق بين واحد يوم 30 رمضان عمل عمرة وبعد كده أحرم بالحج في يوم التروية 8 من ذي الحجة، وواحد عمل العمرة في يوم 1 شوال، هنا بين الاثنين ساعات قليل، ولكن الأول سميناه مفردا، هذا مفرد، والثاني الأول عليه هدي مع الوشهاد الثاني هو العالية الثاني هو العالية. إذا التمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها هنا تحلل من هذه العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في العام نفسه في العام نفسه. نعم. القران، القران واضح من إيه؟ قارن حاجتين مع بعض لزقهم في بعض الاثنين، يبقى على ذلك قارن بين الحج والعمرة. القران معناه أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام بهما، في الإحرام بالإثنين. يبقى هذا القرن، يبقى عند الميقات هذا القرن هيقول إيه؟ لبيك حجة وعمرة، يبقى لبيك حجة وعمرة. ممكن برضو القران انه بدا بالعمره فقال عند الميقات لبيك عمره وبعد ذلك بدا لهم ادخل عليها الحج، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، يبقى هنا ادخل عليها الحج صار قارنا، صار قارنا بين الحج والعمره، وهو عند الميقات يجوز له ذلك، بل يجوز له ذلك حتى لو جاوز الميقات بمراحل قبل ما يطوف طواف بالبيت، انه ينوي ان هذه قران بين الحج والعمرة، يبقى يجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، قبل الطواف. فلو إنه طاف يبقى طافه لكن طاف إيه؟ ركن للعمرة، يبقى على ذلك ما قدموش إلا أن يكون متمتعا. هذا القران. الإطلاق، الإطلاق والتعليق، الإطلاق والتعليق. الإطلاق قد يكون من إنسان يجهل، إنسان لسه النية مشوشة عنده مش عارف يعمل إيه، أخليني أعمل في إيه، فقال لبيك اللهم لبيك بس ما قالش، فهنا نقول له قبل ما تطوف بالبيت لابد من التحديد إن هتعمل عمره ولا هتعمل حج ولا هتقضي الاثنين اللي هتعمله، لابد من قبل ما يطوف بالبيت. هذا الإطلاق. التعليق هنا إنسان بيعلق إحرامه على إحرام فلان، إن صفة الإحرام أنا محرم بإيه، مش عارف فلان صاحبي ده محرم بإيه، فلان الشيخ بتاعه محرم عايز يبقى معه عشان يقلده في المناسك، فقال لبيك كإحرام فلان، كإحرام فلان. فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو جاي من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، فعلي بن أبي طالب قال لبيك بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم سأله معك حج؟ قال معك، طيب خلاص أنا قارن، وأنت تفضل قارن على ما أنت. لو لم يكن معه هدي كان أمره بأنه يتمتع رضي الله تبارك وتعالى، لكن لما كان معه الهدي صار هو قارنا رضي الله عنه. إذا هتفرق الإطلاق عن التعليق في أن الذي يعلق هو عايز يعمل حاجة معينة بس مش قادر يحددها لأنه عايز يبقى زي فلان. الإطلاق هو مش محدد حاجة، ما فيش تحديد، ما فيش في دماغه حاجة، فبنقول له لابد من التحديد قبل ما تطوف بالبيت. الثاني هيكون إحرامه على إحرام هذا الذي قال إنه إحرامه كإحرام. يبقى هنا يقول لنا الإمام النووي إن هذه الأنواع الخمسة جائزة، اللي هي صفات الإحرام كم نوع؟ خمسة، أصلها ثلاثة اللي هم الإفراد والتمتع والقران، زود عليهم صورتين اللي هم التعليق والإطلاق أو الإطلاق والتعليق. بيقول لنا به قال العلماء كافة، كل العلماء قالوا بهذا الشيء، به قال العلماء كافة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قالوا بجواز هذه المناسك. قال إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان ينهيان عن التمتع، كان ينهيان، يعني سيدنا عمر اجتهد فأفتى بذلك إنه ما تتمتعش، كان ينهيان عن التمتع. العلماء قالوا إنه لا، مش من حق عمر يلغي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا غيره، لكن عمر اجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والتمتع ليس محل خلاف، التمتع مش محل خلاف، لكن العلماء اللي تأخروا بعد ذلك قالوا إنه لابد على كل من يذهب إلى هناك أن يكون متمتعا، هنا عكس مصادم لما قاله عمر رضي الله تعالى. إذا مش هنا محل الخلاف اللي بين العلماء، البعض من العلماء يقول لك هل يجوز أن هو يفرض الحج، هل يجوز أن يكون قارنا، لكن التمتع الكل على أنه
يجوز. أما النهي عمر قال لا، ده نهي بدل لعمر أنه يفعل هذا الشيء لعلة كانت موجودة، إن عمر وجد الناس أو أنه هم رايحين لمناسك الحد الواحد مع زوجته، وبعدين أنه متمتع، وبين العمر وبين الحد كان فترة كان فيها يعاشر أهله، فلما دخل في المناسك راح واقع على أهله بعدها، يبقى على ذلك خشي عمر من الناس أن هم يتتابعون في ذلك، أن ده وقع أهله وهو محرم، ده وقع أهله وهو محرم، في النهاية بوظوا الحد بتاعهم. فعمر رأى رأيا من نفسه اجتهادا أنه لا بلاش التمتع علشان تفضل أنت محافظ على إحرام لغاية ما تنتهي. لكن الذي قاله عمر اجتهاد، يمكن ينفع في الوقت الذي قال فيه عمر ذلك، لكن لا يقدر عمر ولا غيره أن يلغي شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر كل الصحابة اللي معه، أو جل الصحابة اللي معه بإيه؟ تمتع أمره. بل الصحابة نفسهم لما اعترضوا وقالوا يعني يأتي أحدنا منا وهو يعني لسه مجامع أهله تقتل مذاكره ويأتي منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لولا أننا سقت لقلت أنا كمان تمتعت عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا مسألة أن عمر كان ينهى عن ذلك، هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم من عمر رضي الله عنه، وهذه لعلة عارضت في زمانهم. لكن يمكن بعض أهل العلم يقول زي ابن القيم رحمة الله عليه يرى أنه لابد من التمتع، وأنه كل من يذهب إليك لابد، وقلده بعض المتأخرين وأوجبوا التمتع، وأن هذا كلام خطأ، فقها كلام خطأ. يكفينا الإجماع على خلاف ذلك، حتى عمر رضي الله عنه الذي أفتى بخلاف شيء أفتى بمنع التمتع الذي يوجبونه هم ابن حزم وابن القيم رحمة الله على الجميع، الذين يوجبون التمتع، عمر بن الخطاب كان ينهى عن التمتع. يبقى على ذلك التشدد في هذا الشيء هذا خطأ، فعلى ذلك يجوز المناسك بإجماع أهل العلم، كل الأنواع من إفراد من قران من تمتع، حتى وإن قال بعض المتأخرين أنه يجب على من ذهب إلى هنالك أنه يكون متمتعا، هذه فتوى فيها كلام يعني فيها نظر وليست بصواب، وهذا الشيء الذي أجمع عليه العلماء قبل ذلك، ليس من حق أحد بعد الإجماع أنه يأتي بخلاف فيه. طيب أنهي أفضل أنواع الإحرام هذه؟ إيه الأفضل فيها؟ العلماء يختلفون في أيها الأفضل، فأجمعوا زي ما يقول ابن قدامة ويقول النووي وغيرهم، قل أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وهي الإفراد والتمتع والقران. طالما أجمعوا يبقى لا معنى للمخالفة بعد ذلك. الراجح من كلام أهل العلم أن الذي يحج إما يسوق معه الهدي، معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس معه الهدي. ليس. يبقى كلامنا هنا مش في الواجب، الواجب عليه إيه؟ لا مش في الواجب. كلامنا إيه الذي يستحب لمن يذهب إلى هنالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه معه الهدي وتمنى أن يكون متمتعا صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ساق الهدي ولم يحج إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. يبقى على ذلك هنا اختار أفضل ما يكون في حاله هو صلى الله عليه وسلم، فمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم فالأفضل له ذلك، الذي ساق الهدي وذهب به إلى هنالك يبقى يستحب له أن يكون قارنا هذا، ويجوز أن يكون متمتعا ويجوز أن يكون مفردا، ولكن طالما ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا، إذا ما كانش معه هدي وهو ذاهب إلى هنالك كعادة كل المسلمين الآن، ما فيش حد بيذهب لهناك وساق الهدي إلا إذا كان بقى من أهل البلد، من أهل البلد، لكن اللي جايين من الدنيا كلها بيذهب لهناك ما فيش معه هدي بيشتري الهدي من هناك، يبقى على ذلك الأفضل لهم أن يكونوا متمتعين. قال بأفضلية التمتع الإمام أحمد رحمه الله، وممن روى عنه أو روي عنه أفضلية التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيرهم، قالوا إن التمتع أفضل، وإذا أحد قولي الشافعي، لكن الأشهر عند الشافعي أن الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. مذهب مالك كذلك، والراجح من مذهب الشافعي أن الإفراد أفضل. هؤلاء أخذوا بقول عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنه ما تتمتعش اذهب مفردا، فكانوا يقولون إن إتمام الحج أتم الحج والعمرة، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، يعني تطلع من بيتك تنوي عمرة، تطلع من بيتك تنوي حدا تذهب لهنالك، إذا هنا يجوز لك أن تحج مفردة ويجوز أن تحج متمتعا أو قارنا، ولكن الخلاف بين العلماء في الأفضلية أيها أفضل، مع الاتفاق على أن الحاج بأي نسك من المناسك يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أم، يعني في كل الأحوال حيرجع كيوم ولدته أم. الإمام أبو حنيفة والثوري وإسحاق وابن المنذر والمزني وغيرهم يقولون القران أفضل، يبقى دي ثلاث مذاهب للعلماء على الثلاث صور التي ذكرناها. البعض من العلماء يقول ثلاث صور زي بعض، ثلاثة زي بعض، ما فيش حاجة أفضل ولا غيره، لا أفضلية لبعضها على بعض. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أهل الجاهلية، يعني كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. ده بدماغهم كده أهل الجاهلية يحول الأسماء شهر محرم يسميه صفر، لأنه كانوا دايما يحارب بعضهم بعضا، يغزو بعضهم بعضا، يغصب بعضهم مال بعض. فلما تيجي الأشهر الحرم، كم شهر حرم في السنة؟ منها أربعة حرم اللي هم شهر رجب وحده، شهر فرد رجب، وثلاثة سرد وراء بعض اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والمحرم لاحظ أن الأشهر الحرم التي يمنع فيها ابتداء القتال داخل فيها إيه؟ في بعضها داخل أشهر الحج، لكن حيزيد أشهر الحج واحد اللي هو شوال، شهر شوال، شهر شوال ليس من أشهر الحرم، ليس من أشهر يحرم فيها القتال. يبقى هنا الأشهر الحرم ثلاثة وراء بعض، السبب فيها أنه موسم الحج، موسم الحج، يبقى هنا احتياط شهر قبله وشهر بعده، يبقى شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم، علشان الحجاج في شهر ذو القعدة بيسافروا، يبقى حدش تعرض لهم في الطريق، يبقى العرب عندهم قعدة، عهد بين العرب على ذلك، حدش يتعرض للحجاج في شهر ذو القعدة اللي طلع حد، ما حدش يتعرض له. ذي الحجة قاعدين هناك في الحج، خلصوا ذي الحجة بيرجعوا لبلادهم في آخر ذي الحجة، ويرجعوا لبلادهم في شهر المحرم، يبقى احتاطوا بشهر قبل وشهر بعد. شهر رجب لأنه كان يذهبون للعمرة في شهر رجب هذا، فعلى ذلك دول الأربع الأشهر اللي امتنعوا فيها من القتال. كان تطول عليهم بقى عند العرب أشهر اللي يمتنعون فيها عن القتال دي، يقوموا يخلصوا شهر ذي الحجة ويطلع لهم واحد من الحديد أو واحد من رؤساء الناس هنالك ويقول لهم الشهر الجاي شهر صفر، نسأنا المحرم، أخرنا المحرم، يروحوا واخدين بكلامه فيسموا المحرم صفر، أصبح شهر المحرم الآن شهر صفر، يقوم يقاتل بعضهم بعض، يقاتل بعض. هذا التنسيء للحرمة اللي ربنا قال لنا إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا من الكفر، إن الإنسان اللي يحل للناس ما حرمه الله أو يحرم على الناس ما أحله الله سبحانه. قال ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فهذا من كلامهم. وكان أهل الجاهلية علشان يقننوا القانون يقوموا يسجعوا، يجيبوا كلام سجع يقوم الناس يقتنعوا باللي بيقولوه، يبقى كلام فارغ اللي بيقولوه أحكام باطلة مخالفة لسنة الله عز وجل في خلقه، ولكن عشان الناس يضحكوا بهم عليهم يقوموا يسجعوا لهم كلام زي ما انت سامع كده. فيقول قائلهم إذا برأ الدبر، يعني أثر السفر على البعير، الجراح على ظهر البعير من كثر الركوب عليه ووضع الرواحل والأحمال اللي عليه، يقوم يحصل له الدبر الشقوق في ظهر البعير والجروح. فأقول إذا برأ، إذا صح البعير، إذا برأ الدبر وعفى الأثر اللي هو أثر المسير للحج وانسلخ صفر، يعني عد شهر صفر، كانوا يسمون المحرم صفرا، حلت العمرة لمن اعتمر، حل لأنه كان أهل الجاهلية يمنعون العمرة في أشهر الحج ويقولون عنها أنها من أفجر الفجور. فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، قدم فين؟ مكة، صبيحة رابعة من شهر ذي الحجة، ويبقى وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أربعة الصبح، يوم أربعة ذي الحجة في وقت الصباح وصل في مكة صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. كان الصحابة ذهبين هنالك ينوون الحج، الأكثر منهم ينوي الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا هذه النية إلى نية أخرى، وهي خلوا الذي فعلتموه هذا عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل أي الحل؟ قال حل كله، يعني افتكروا أن الحل حاجة دون حاجة ثانية، أنه الحل نحط طيب نحلق شعرنا لكن ما نأتيش نساء لهم، لا الحل كله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك، كانوا يلبون بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا حديث آخر. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، يعني عائشة رضي الله عنها بتحكي، قالت فخرج إلى أصحابه في هذا الموضع اسمه سرف، قال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحاب. لاحظ الصيغة هنا، من كان من لم يكن معه هدي فأحب، فأحب أن يجعلها عمرة، يبقى هنا ما حرمش عليه ولكنه أراد أن يمنع شيئا كان موجودا في الجاهلية. ولذلك البعض من الصحابة كان يقول إنما كانت هذه لنا خاصة، كانت لنا خاصة اللي هو فسخ الحج إلى العمرة، أو أنه فهموا أنه يجب عليهم يفسخوا الحج إلى العمرة، قالوا مش كل الناس ده إحنا بس، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر شيئا كان أهل الجاهلية مخالفين فيه، وهو جواز العمرة في أشهر الحج، جواز العمرة. ومع ذلك كما تقول عائشة فالآخذ بها والتارك لها، فالآخذ بها منهم من أخذ فجعلها عمرة وتحلل، ومنهم من تركها. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، فظهر أن الذي معه الهدي حين يلبي ويقول لبيك حجة وعمرة ليس له أن يفسخ إلى العمرة فقط، ملوش يغير هذه النية لأن معه الهدي، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، أهل يبقى أول ما خرج من المدينة وهو عند ذي الحليفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالحج. قال وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، من لم يكن، ولكن هو كان معه هدي صلى الله عليه وسلم فلذلك استمر على ما هو فيه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ اللي حنسميه الإهلال الإيه المعلق، علقه وإني جايب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك فإن معنا هديا، يعني أنا وإنت معنا هدي يبقى ليس لنا أننا نتحلل، قال فأمسك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه من الحج إلى العمرة، ما هوش نقل 100% مش عمرة وحيرجعوا، ده عمرة وحيستنوا لغاية الحج يعملون العمرة، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يسق الهدي فكان يكون مثلهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو في حديث جابر يقول أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، ليس معه عمرة، يعني هم طالعين من المدينة عند ذي الحليفة كان إهلالهم ذلك لبيك حجة لبيك حجة، ليس وكأنه يقصد الغالب، لأنه جاء في حديث آخر عن غير جابر رضي الله عنه منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة، يبقى هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومنهم، لما يقول أهللنا بالحج ليس مع عمرة يقصد الأكثر أو من كانوا معه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء، وهنا أمرهم أن يحلوا وقال أحل وأصيب من النساء، ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم. ولم جابر بيقول لم يعزم، يعني لم يأمرنا أمر وجوب، لم يأمر، هذا لم يعزم علينا، وإن كان البعض الآخر فهم أن هذا أمر وجوب، ولكن سواء أمر وجوب فجاء عن حذيفة وقال كانت لأصحاب النبي خاصة هذا الأمر، لو فرضنا أن فسخ الحج إلى العمرة كان واجبا هذا لهم، أما من بعدهم فيجوز له جميع المناسك. قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدوا يتكلموا ويقولوا ده احنا خلاص على وشكنا يوم عرفة، هنروح عرفة ازاي واحنا أصبنا النساء، لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم عليه الصلاة والسلام، قد علمتم أني أتقاكم لله، صدق صلى الله عليه وسلم عليه، وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، لحللت كما تحلون، فحلوا حلوا، أمرهم بأن يحلوا صلى الله عليه وسلم، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، يعني لو أنا كنت يعني استقبلت من أمر كنت لسه ما عملتش المناسك ما كنتش جبت معي الهدي، كنت شريت الهدي من هنا. قال فحللنا وسمعنا وأطعنا، فحللنا، فنقلهم صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ التمتع بعدما كانوا مفردين للحج، وتأسف على أنه ساق معه الهدي، لو لم يسق الهدي كان راح التمتع معهم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ولأن التمتع منصوص عليه في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى جاء في السنة وجاء في أمره لهم أن يحلوا، وجاء في قوله سبحانه فمن تمتع، قالوا يبقى على ذلك هذا الشيء الوحيد اللي مذكور في القرآن من تمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى على ذلك التمتع يكون أفضل الأشياء إذا أراد الإنسان الحج. يبقى فيها يجوز النسك كله، وذلك في حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حمل حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، يبقى الثلاث نسك كانوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، منا ومنا ومنا. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يبقى أول ما أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. قالت فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، لم يحل إلا أهل بالحج مفردة لم يحل، هذا إما ساق معه الهدي أو لم يسق معه الهدي، إذا لم يسق معه الهدي فيجوز له أن هو يفسخ، ولكن بعضهم لم يفعل اللي شافته مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبعضهم أحل من ذلك. من رجح الإفراد قالوا يكون مفردة، قالوا في حديث عائشة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج، هذا صواب، هذا صواب، ولكن مش بس بالحج، أهل بالحج وبعدين وهو في وادي العقيق هناك في عند ذي الحليفة، عند وادي العقيق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردة في أوله، فأمره بأن يدخل العمرة على الحج وهو لسه عند الميقات صلى الله عليه وسلم عند وادي العقيق، لذلك بتقول عائشة رضي الله عنها التي رأته هي أنه أهل بالحج مفردا صلوات الله وسلامه عليه، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وقال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، ده اللي رجح أنه يكون مفردا. اللي رجح القران احتج بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، ولكن هذا أتم معناه أنه إذا دخلت في هذه ولا في هذه يبقى كمل، لكن ليس أمر ابتداء، فالاحتجاج فيه نظر. لكن جاء عن علي قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تحرم بالعمرة من بيتك وتذهب، كذلك تحرم بالحج من بيتك، هذا سفر وهذا سفر آخر. لاحظ أن الشافعية اللي رجحوا الإفراد قالوا لابد مع الإفراد من عمرة بعده، من عمرة بعده، وإن كان الأثر اللي جاء عن علي رضي الله عنه أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تسافر لدي سفرة وللأخرى سفرة أخرى. أيضا جاء عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. هذا صواب، أنه يجوز الجمع بين الحج والعمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. صلي في هذا الوادي اللي هو اسمه وادي إيه؟ وادي العقيق. وادي العقيق، كلمة وادي اللي هو المكان المنفرد اللي بين جبلين، جبل عالي وجبل عالي، مكان بين الاثنين، وغالبا ما يكون المكان اللي بين الجبلين ده مسيل ماء، يكون مسيل ماء، وكذلك كان هذا الوادي اللي هو وادي العقيق. وادي العقيق في كذا مكان اسمه وادي العقيق، في وادي العقيق في كذا مكان، ولذلك العلماء علماء اللغة يقولون إن وادي العقيق يوجد وادي أو أماكن في بلاد العرب مواضع تسمى العقيق، وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق والجمع عقة، فيقولون إنه في أودية كثيرة اسمها وادي العقيق، هنا وادي العقيق في الحجاز، وادي العقيق في العراق، وادي العقيق في كذا. يبقى على ذلك لما يذكر إنه قيل له صلي في هذا الوادي، وادي العقيق يبقى وادي هناك كان بالقرب من المدينة، ما هوش اللي عند العراق، مش اللي فين اللي حوالي عند العراق صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا المكان وادي العقيق الذي كان في المدينة، وادي مبارك وادي الصورة بتاعت وادي العقيق اللي موجود هناك في المدينة. ويقول العلماء برضو في وادي العقيق ده انه جاي من شمال المدينة، من شمال المدينة، ومن اشهر أودية الحجاز كلها تتجمع في المية من مكان اسمه النقيع، والنقيع ده مكان يبعد عن المدينة حوالي 100 كيلو متر في جنوب المدينة، في جنوب المدينة، وبيوصل لغاية هذا الوادي بقى لما يسيل بالماء بيوصل لغاية ذي الحليفة، يصل إلى ذي الحليفة لغاية جبل هناك اسمه جبل عير، ويمر بذي الحليفة حتى يبلغ أقصى عير، وده اللي احنا عايزين نعرفه هنا فقط، إنه وادي العقيق بيوصل لغاية ذي الحليفة. إذا لما نقول الوادي في جنوب المدينة يبقى هنا قريب، ينزل لغاية قريب للمدينة، في جنوبها هتوجه إلى مكة، وأنت ذاهب إلى مكة، فهذا الوادي يصل إلى ذي الحليفة، لما يتملأ بالمية الأمطار يبقى زي النهر، وإن كانوا الآن عملوا سدود كتيرة وعملوا حالات تمنع إنه مسيل ماء، وكأنه لكثرة المياه اللي بتكون فيه ويدف ويتملأ مية ويدف، وادي مبارك باركه الله عز وجل بالأمطار التي تنزل فيه وتجمع المياه التي تكون فيه، لكنه في النهاية في الحديث الوادي مبارك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي المبارك وأن يقول عمرة في حجة. العلماء متفقون على جواز إدخال الحج على العمرة، يعني أنت عامل عمرة وبعدها تدخل على هذه فيها فائدة، أنك تدخل حج هذا كبير على شيء صغير، لكن العكس أكثرهم يمنعون من ذلك، ولكن هذا العكس هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفعله بأمر جبريل، جاء جبريل من عند رب العزة سبحانه يأمره بذلك، وكان ما زال النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، فعلى ذلك طالما عند الميقات له أن يغير النية فيجمع الاثنين مع بعض، لبيك عمرة لبيك حج لبيك الاثنين مع بعض، ففعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما وادي العقيق برضو يذكر العلماء أنه في هذا الوادي أو قريب منه بئر رومة، بئر رومة اللي اشتراها مين؟ سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ماؤها عذب لطيف، أعذب ماء موجود في المدينة فيها، والناس يسمونها هناك بئر الجنة، بئر الجنة، بئر الجنة، يعني باعتبار أن عثمان بشر بالجنة بسببها، اشتراها للناس وجعل لهم، وكانت سببا لدخول الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. البئر دي كانت لواحد يهودي اسمه روما، فكان يعطي للناس منها بالفلوس، يبيع لهم المية العذبة بتاعتها بالفلوس. فعثمان اشترى منه، أراد يشتريها، فالرجل رفض تأخذ نصها بس، فعثمان اشترى نصفها وجعل هذا النصف للمسلمين، نصفها يعني يوم له ويوم لليهود. يوم عثمان كل الناس يذهبوا يشربوا منها، يوم اليهودي ما حدش يشتري منه حاجة، فاليهودي باع له النصف الآخر لعثمان، فعثمان جعلها وقفا للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء في سنن أبي داود وعند النسائي من حديث الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا. الصبي بن معبد رجل أسلم في عهد عمر رضي الله عنه، قال: فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هنا إني حريص على الجهاد، يعني هذا أنا حريص على الجهاد، بعدما أسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حريصا على الجهاد. قال: إني وجدت الحد والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ هل ممكن أن أجمع الاثنين مع بعض، الحج والعمرة؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فدله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع الحج إلى العمرة، وانحر ما أو اذبح ما شئت من الهدي. فأهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب مكان هنالك لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما جميعا. وأنا أهل بهم بإيه؟ بالحج والعمرة، بالحج والعمرة جميعا. قال: فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ ما هذا؟ يعني أنه زي جمل اللي ركب عليه، كان ما يفهمش هو، هذا خطأ منهما، هذا خطأ منهما. فلما قال ذلك الرجل، يعني لسه إسلام وجيت كلمة وجعته، فراح لعمر يشكو إليه رضي الله عنه وقال له ذلك، فقال له: إني وجدت الحد والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر صوب له ما فعله، وإن كان مذهب عمر الإيه؟ الإفراط، مذهب عمر الإفراط، ولكن صوب له، دل على أن عمر حتى لو اختار شيئا ما منعش من الباقي، فصوب له ما فعل، بل قال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الرجل قال: إني وجدت الحد والعمرة إيه؟ مكتوبين. يبقى هنا مكتوب معنى فريضة، والرجل الإسلام جديد الذي أسلم لسه جديد في الإسلام، لابد أن يعلم. فلو أنه أخطأ في هذا الحكم أن العمرة فريضة والحج فريضة، كان لابد من عمر أنه يصوب له يقول له: لا، الحج بس اللي فريضة والعمرة مش فريضة. فكون عمر يقول: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن ينسب حاجة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون حاجة دي خطأ، يبقى دليل على أن العمرة كانت فريضة، العمرة فريضة. وده يقوي مذهب من قال أن العمرة فريضة زي ما الحج فريضة، وهو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.